بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قبل أن نبدأ في مواصلة كتابنا، كتاب الشيخ الصابوني رحمه الله تعالى عقيدة أهل الحديث، أنبه على مسألتين تتعلقان بدرس الأمس. المسألة الأولى أن الشيخ رحمه الله ذكر في السؤال قبل أن يبدأ الجواب أنه كان مع بعض رفاقه متوجهين لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الشراح ذكروا أن هذا مستبعد من الشيخ الذي يدعو إلى السنة ويعني يدعو إلى التزام السنة ويحذر من البدع، والسفر لا يجوز أن يكون لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأجل غيره من القبور، ولكن بعض المحققين والشراح يعني يقولون إنه يقصد بالزيارة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا تعبير لا غير مقصود، ومهما يكون من أمر فإنه خطأ، أو لعله يكون العبارة تكون مدسوسة في السؤال أو مبدلة عن عبارة أخرى، وما أكثر ما يبدل في عبارات السلف أحيانا، فهذا مجموع الفتاوى فيه عبارات كثيرة لا يتصور أبدا أنها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والعصمة للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الخلاصة أنه ينبغي أن نقول أن شد الرحال لا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أما غير هذه المساجد الثلاثة لا يتوجه إليه بقصد الصلاة أو العبادة، وزيارة القبور لا تشد إليها الرحال. نعم، تكون مستحبة في البلد الذي أنت فيه، فإذا جئت بلد وأردت أن تزور مقابر المسلمين فيه فهذا مستحب دون تكرار ودون تردد مرة بعد مرة، هذا لا ينبغي. هذه مسألة. المسألة الثانية، لعل عبارة التعليل الواردة في الكلام في مسألة الصفات عندما ذكر أنهم بعيدون عن التحريف والتأويل والتعليل، لعلها تكون التعطيل، وقد نبه عليها بعض الشراح، فيبدو أن الكلمة هي التعطيل وليست التعليل. لعلكم تحددون مكانها أين؟ حدد الإخوة مكان السطر.
السطر الأخير من الصفحة الأولى.
السطر الأخير من الصفحة الأولى. اقرأ العبارة.
نعم.
اقرأ العبارة.
وتركوا القول بالتعليل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل.
وتركوا ماذا؟
قال بالتعليل والتشبيه.
التعليل والتشبيه الذي يبدو أنها التعطيل، وإن كان للتعليل وجاهة لأنهم يعللون كل شيء بآرائهم الفاسدة، لكن يعني لعل المقصود هو التعطيل لأنه مقابل ماذا؟ التشبيه، فيبدو والله أعلم أنه التعطيل وليس التعليل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
المقصود بالتأويل له عدة معاني، والتأويل المحذر منه هو تأويل المتكلمين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بغير دليل ولا قرينة تدل على صرفه. وللتأويل ثلاثة معاني عند أهل العلم: واحد، الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كما في قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يجدون الحقيقة التي أخبر الله بها. ومنه قول الله تبارك وتعالى: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي الحقيقة التي أدت إليها أو دلت عليها الرؤيا. الثاني، المقصود بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، وهذا له حالان: إما أن يدل عليه دليل فيكون مقبولا والمعنى يحتمله والقرائن تقتضيه، وإما أن لا يدل عليه دليل فهذا تعسف، مثل تفسيره استوى بمعنى استولى، فهذا باطل. والنوع الثالث التأويل الذي هو بمعنى التفسير، التأويل الذي هو بمعنى ماذا؟ التفسير. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه قول عائشة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومنه قول عائشة رضي الله عنها في تفسير سورة النصر بعد نزول قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن. ما المقصود بيتأول القرآن؟ أي يفسر القرآن. ومنه قول ابن جرير: القول في ماذا؟ في تأويله كذا، يعني القول في ماذا؟ في تفسيره، القول في تفسيره. وأما الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى ففيها قراءتان: قراءة الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، وقراءة الوصل على، ويكون الوقف على والراسخون في العلم يقولون آمنا به، والراسخون في العلم، ويكون الوقف والراسخون على قوله والراسخون في العلم. فما توجيه كل قراءة من القراءتين، سواء قراءة الوقف أو قراءة الوصل؟ المقصود بقراءة الوقف التأويل الذي استأثر الله بعلمه والذي لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهنا يجب الوقوف على قوله تعالى وما يعلم تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يجب الوقف على لفظ الجلالة. ويكون والراسخون استئناف، هذا إذا قلنا بأن المراد بالتأويل الذي في هذه الآية أن المراد به التأويل الذي استأثر الله بعلمه. وأما إذا أريد التفسير فيجوز الوقف على قول الله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم، فيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي الله يعلم تأويله والراسخون في العلم الذين علمهم الله يعلمون ماذا؟ تأويله. وفي هذا المعنى يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنا والله أعلم تأويله، أنا من الراسخين في العلم. وإذن فلا تعارض بين القراءة الأولى والثانية، لأن لكل منهما توجيها. ولذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول تفسير القرآن على أربعة أضرب: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، كما إذا سمع المرء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه أمور واضحة المخاطئ يفهمها لأول وهلة ولا يحتاج إلى تكلف. والثاني تفسير تعرفه العرب من كلامها كمسألة الأب، أبو بكر رضي الله عنه استشكل الآية وفاكهة وأبا حتى رجعوا إلى لغة العرب فوجدوا أن الأب هو ماذا؟ الأعلاف التي تأكلها الأنعام، ورجعوا إلى العرب فوجدوا لغة العرب وجدوا كذلك. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قال عندما سئل أي أرض تظلني تظلني وأي سماء عفوا أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله تبارك وتعالى ما لا أعلم، حتى سألوا الأعرابي فقال لهم إنها بمعنى أعلاف البهائم. ولذلك جاء بعدها متاعا لكم ولإيش؟ ولأنعامكم. النوع الثالث تفسير يعلمه العلماء الراسخين في العلم كمعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والعام والخاص وما إلى ذلك، وكبعض المسائل الغامضة أو المحتملة مثل معرفة القرء، فإن العلماء لهم قولان في ذلك، قول يرى أو يقول بأن القرء هو الطهر، وآخرون يقول القرء هو الحيض، مع أن الذي يبدو أنها في الحيض أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس امكثي أيام إيش؟ أقرائك، أي أيام ماذا؟ حيضاتك. والنوع الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو معرفة كنه الأشياء التي تقع يوم القيامة. نعلم أن في الجنة أنهار من ماء، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من كذا، وفيها رمان، وفيها فاكهة، وفيها عيون، لكن ليست العيون كالعيون، ولا الأنهار كالأنهار، ولا الزوجات كالزوجات، ولا الطعام كالطعام، ولا الشراب كالشراب. نسأل الله من فضله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك كنه الصفات نعلمها ونعلم معانيها على الوجه اللائق بجلال الله، معنى في التشبيه والتعطيل، لكننا نجهل ماذا كيفيتها. ومن هنا قال السلف، ومنهم مكحول والزهري ومالك وغيرهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. تفضل.
قال رحمه الله: وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يطول الكتاب بإحصائها. وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والانتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار.
يبين المصنف رحمه الله تعالى أن مسألة الأسماء والصفات قد دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث الثابتة الصحيحة والآثار العظيمة المستنبطة من تلك الأحاديث، ويعني ذكر أن يعني أنه يريد الاختصار لتلخيص عقيدة السلف في هذا الباب، لأنه لو كتب في كل صفة على حدة مع أدلتها لطال به المقام، والمقصود هو تلخيص عقيدة السلف. تفضل.
قال الشيخ أبو عثمان: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله، وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم.
هذه أولى الصفات بدأ بها على وجه التفصيل أو بشيء من التفصيل، فذكر أن القرآن كلام الله الذي تكلم به وحيا وهو غير مخلوق، وهو خطابه الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. ولعلي ألمح إلماحة سريعة إلى تقرير عقيدة السلف في هذا، مع إشارة خفيفة إلى مذاهب المخالفين والرد عليها باختصار. ولقد قرر الله تبارك وتعالى في غير ما آية أن القرآن كلام الله. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: وكلمته وقال تبارك وتعالى: إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى. وقال تبارك وتعالى مؤكدا كلام الله جل وعلا، ويدخل فيه القرآن وإن كان المقصود هو تكليم موسى، وكلم الله موسى تكليما. فهذا في إثبات صفة الكلام. وقد ذكرت لكم في أحد الدروس أن الكلام قد صفة ذاتية باعتبار ماذا؟ نوعه، وصفة فعلية باعتبار أفراده، وضربت لكم مثالا على ذلك. ومن السنة الأحاديث التي دلت على أن القرآن منزل من عند الله، وهو كلام الذي تكلم به حقيقة غير مخلوق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، إن الله إذا قضى الأمر في السماء تكلم بالوحي، وقول الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والآيات والأحاديث في تقرير أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى كثيرة. وعقيدة السلف في هذا الباب تتلخص في جملة، ويمكن أن تجزأ إلى جمل للفهم، فيمكن أن نقول إجمالا إنه كلام الله تعالى الذي تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل، وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ألفاظه ومعانيه كلام الله، وأن القرآن المتلو كلام الله، وأن القرآن المكتوب في المصحف كلام الله، وأن القرآن المحفوظ في الصدور كلام الله، وأنه تكلم به بحرف وصوت. هذه النقاط لا بد من فهمها جميعها، لأن الناس قد لبثوا فيها. فهناك من أنكر الحرف والصوت، وهناك من قال إنه المعنى القائم بالنفس كما سيأتي بيان. ويمكن أن نجزئها إلى 8 نقاط لو كتبت، حتى يعني تكون أرفق. أولا أنه كلام الله حقيقة، عن القرآن أن القرآن كلام الله حقيقة الذي تكلم به حقيقة. ثانيا أنه تكلم به بحرف وصوت. أنه تكلم به بحرف وصوت. ثالثا أن جبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل سمعه من الله تعالى. ثالثا أن جبريل سمع القرآن من الله تعالى. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل. خامسا أنه منزل من عند الله غير مخلوق، أنه منزل من عند الله غير مخلوق. وكلمة غير مخلوق أضيفت لما وجد القول بخلق القرآن، وإلا فإننا كنا في غنى عنها لو لم يقل أحد بذلك. سادسا أن القرآن المتلو هو كلام الله، أو قبل ذلك أن لفظه ومعناه كلام الله جل وعلا، يعني اللفظ بما يحمله من معنى كلام الله جل وعلا، وليس المقصود أن التفسير الذي يذكره أهل العلم هو كلام الله، يعني أن لفظه هو معناه، لأن هذه الفقرة فيها رد على من يدعي أنه هو المعنى القائم بالنفس وأن اللفظ تكلم به جبريل أو غيره. إذن نقول إن لفظه ومعناه ماذا؟ كلام الله. ذكرنا كم؟ لا، ستة. طيب، سادسا أو سابعا، أن القرآن المحفوظ في الصدور كلام الله. وسابعا أو ثامنا، أن القرآن المتلو كلام الله. وأخيرا، إن القرآن المكتوب في المصاحف هو ماذا؟ هو كلام الله. كل هذه النقاط تنطبق على كلام الله غير المخلوق. بقي ما هو المخلوق؟ الحبر والمداد والجلد والأوراق وما إلى ذلك. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ومداده والرق والرق ومداده والرق إيش؟ مخلوقان. ما المقصود بالرق؟ الورق، في رق منشور. إذا نعيدها مرة أخرى، أنه كلام الله الحقيقي وليس مجازي. ثانيا، أنه ماذا؟ أن الله تكلم به بحرف وصوت مسموعين، أن جبريل سمعه من الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، أنه منزل غير إيش؟ مخلوق، أن القرآن المتلو هو كلام الله، القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، القرآن المكتوب في المصاحف هو إيش؟ هو كلام الله. أن أحسنت، أن لفظه ومعناه كلام الله، وهذه نقطة مهمة جدا في الرد على الأشاعرة. هذه خلاصة ما يجب اعتقاده في القرآن الكريم. بعد هذا سنتعرض فقط لكلام المعتزلة باختصار. والله ما أدري إخوان، تريد أن نتعرض بهذا أو نمشي لنكمل؟ لا أبدا، هذا راجع لكم الله يحفظكم. طيب، سنتكلم على مذاهب المشاعر المعتزلة والأشاعر والماتريدية، لأنهم يعني أشهر الناس الذين، وإلا فقد اختلف فيه إلى عشرات الأقوال، وأشهرها تسعة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقله ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. نأخذ مذهب المعتزلة. المعتزلة قالوا إنه كلام الله الذي خلقه، كلام الله ولكنه مخلوق. قالوا القرآن مخلوق. كيف يا مساكين؟ قالوا خلقه الله كما خلق الأشياء كلها، وهو داخل في قوله والله خلقكم وما تعملون. انتبه، سيأتينا تناقض هنا عند المعتزلة. فهو داخل في قوله الله خالق إيش؟ كل شيء. الله خالق كل شيء، أدخلوا الكلام في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، واستدلوا بهذه الآية على ذلك. فمن رد عليهم بالاستدلال بهذه الآية باختصار؟ الرد عليهم أن يقال إن هذه الآية تعني أن الله خالق كل شيء مخلوق، خالق كل شيء مخلوق، وخرج منه ما ليس بمخلوق. ومما يدل على تناقض المعتزلة أنهم أخرجوا أعمال العبد، أخرجوا أفعال العبد من ماذا؟ من كل، في هذه الآية أخرجوا أفعال العبد من كل، فجعلوا العبد خالقا لفعله. معنى ذلك أنه ليس أن فعل العبد لا يدخل في قول الله تعالى الله خالق كل شيء. والجواب عن استدلالهم بهذا أيضا أن كلا إنما ينظر إليه بحسب ما يقتضيه السياق، فإن كل تقيد بالسياق الذي ذكرت فيه. فقد قال الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها في الريح التي أرسلت إلى قوم عاد، ومعلوم أنها لم تدمر البيوت والجبال وما إلى ذلك، وإنما دمرت كل شيء قابل للتدمير. ومنه قول الله عز وجل وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتاه الملوك أمثالها. إذن كل يكون معناها بحسب ما يقتضيه ماذا؟ السياق. وهنا الله خالق كل شيء مخلوق، وصفات الله جل وعلا غير إيش؟ غير مخلوق. شبهة أخرى يتعلقون بها، إنه لقول رسول كريم، وقالوا هذا دليل على أنه قول جبريل أو قول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن آية التكوير إنه لقول رسول كريم المقصود به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآية الواقعة إنه لقول، عفوا، آية التكوير المقصود بقوله إنه لقول رسول كريم المقصود هنا جبريل، وفي سورة الواقعة المقصود من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا، ليست الواقعة، سورة الحاقة، في سورة الحاقة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. إذن سورة الحاقة، ففي سورة الحاقة المقصود به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة الواقعة وفي سورة التكوير المقصود به جبريل عليه السلام. طيب، ما الجواب عن هذا التفسير؟ الجواب إن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من بلغه، ومهمة جبريل عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو ماذا؟ التبليغ. فالمقصود إنه لقول رسول كريم، أي إنه لتبليغ رسول كريم، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من بلغه، والذي قاله ابتداء من هو؟ الله سبحانه وتعالى. أنت الآن عندما ترسل رسالة إلى أخيك فيقرأها زيد على عمرو، يقال هذا كلام زيد القارئ أم كلامك أنت المرسل؟ كلام المرسل، كلام المرسل. فمن قرأ قول لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، لو سمعك شخص تقرأ هل يقول إنه شعرك أم شعر لبيد؟ شعر لبيد. فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، فبطلت شبهتهم في هذه المسألة. بقي ثلاث شبه وأربع نتركها. باختصار، قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا إن جعل بمعنى خلق، والجواب باختصار أن هذا الفهم باطل، لأن جعل إن نصبت مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق، وإن نصبت مفعولين فهي بمعنى صير. وقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا بمعنى صير وليس بمعنى خلق، معنى جعل مثل قول الله عز وجل وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور، والتي بمعنى صير مثل ألم نجعل الأرض مهادا، على أن مهادا حال، أما إذا جعلت مفعولا ثانيا فهي بمعنى، إذا جعلت حالا فهي بمعنى خلق، وإذا جعلت مفعول ثاني فهي بمعنى صير. المهم أن نعلم أن معنى قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا المقصود ماذا؟ أنها بمعنى صير. ولعل أن نكتفي بهذا فيما يخص المعتزلة. أما الأشاعرة وهم جماعتنا وإخواننا الذين ابتدعوا في دين الله باعتقاد عقيدة الكلابية، فإنهم صار أمرهم عجيب، لا مع أهل السنة ولا مع من؟ المعتزلة. ما تقولون في القرآن يا أشاعرة؟ قالوا والقرآن كلام الله. طيب إلى هنا ماشي صح، لكن أي كلام يا إخوان؟ هم والماتريدية قالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والماتريدية قالوا هو كلام الله النفسي الذي خلقه في غيره في الهواء، خلقه في الهواء. هم يتفقون على أن الكلام هو المعنى الإيه؟ القائم بالنفس. وقالوا القرآن عبارة عن كلام الله. الأشاعرة عبروا بكلمة عبارة، والماتريدية عبروا بكلمة حكاية، والمعنى واحد. طيب ما مستندكم؟ قالوا نحن لو قلنا إن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة فلزم وجود كذا وكذا ولسان وشفتين وأسنان ولهات ونحو ذلك. وهذه شبهة كل المؤولة. طيب ما الدليل الذي تستدلون به؟ قالوا الدليل قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليل. ما وجه الاستدلال؟ قالوا إن وجه الاستدلال أن الكلام الحقيقي هو الذي في الفؤاد يعني في النفس، وإنما ينطق به اللسان فقط مجرد دليل على ما في الفؤاد، والله عز وجل منزه عن أن يتكلم بلسان، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نحن نقول يتكلم، كلمة لسان لا نريدها لأنها غير واردة أصلا في الشرع في القرآن والسنة. والرد على الاستدلال بهذا البيت من وجوه. الوجه الأول أن اللسان أن البيت منتحل ولا تصح نسبته إلى الأخطل اليهودي الذي نسبوه، النصراني الذي نسبوه إليه. فالبيت مصنوع تبدو عليه صنعة فلا يحتج به، وحتى لو صح لا يحتج به كما سيأتي بيانه. ثانيا أن الوارد في البيت الذي يذكره بعض المحققين أن روايته كالآتي: إن البيان لفي الفؤاد وإنما، إن البيان لفي الفؤاد وليس إن الكلام لفي الفؤاد، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا. وثالثا أنه ينسب إلى رجل نصراني فلا حجة فيه حينئذ. ورابعا أن النصارى عندهم مبدأ وهو اتحاد اللاهوت بالناسوت، فلعل هذا الشعر إن صح فهو من هذا القبيل، يعني اتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحاد الإله بالبشر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم أولا وأخيرا هو بيت شعر لا آية ولا حديث. هذا ذكرني بمسألة فيها طرفة وفيها يعني أسف على ما بلغ إليه عقول بعض المسلمين. كنت أتكلم في المسجد النبوي وأنهى عن تقبيل الحيطان والجدران فقال يا شيخ كيف تنهى عن هذا؟ ألم تسمع قول الشاعر؟ أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقلت أنا للحاضرين يا إخوان هل هذا الذي سمعتم آية قرآنية؟ قالوا معاذ الله. قلت أهو أحاديث أهو حديث نبوي؟ قالوا معاذ الله. قلت أهو أثر سلفي؟ قالوا معاذ الله. قلت ما هو؟ قالوا كلام شاعر يتغزل بامرأة. قلت إذن كيف يستدل به على على التشريع تشريع القبلات؟ انظر إلى ربه الذي هو يعني أخس من هذا الاستدلال. قال طيب أحدكم يقبل زوجته 100 مرة ألا تسمحوا لنا؟ فهل يليق بكم أن تمنعون من تقبيل الأعتاب المقدسة؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. لم يجوز تقبيل أي شيء قربة إلى الله إلا الحجر الأسود نقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا البيت الذي نحن بصدده أيضا لا يعد أن يكون ماذا؟ بيت من الشعر لو صح، فهو دليل أوهى من فيض العنكبوت. ثم إننا نقول للأشاعرة عندما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، نسأل سؤال: الخواطر التي قد تأتي الإنسان في صلاته هل نسميها كلاما؟ نعم. لو سألت أي أشعري أو ما تريدي هل تبطل الصلاة بالخواطر؟ فلنقول لك لا. طيب أنتم تقول الكلام هو المعنى القائم بالنفس والخواطر هذه إقامة بالنفس، إذن هذا لا يسمى كلاما، وإنما يسمى الكلام الذي ينطق به هو الذي يسمى كلام. ثم أخيرا إنه يلزم من وصف كلام الله بأنه المعنى القائم بالنفس يعني وصف الله بضد الكلام، وضد الكلام هو ايش؟ الخرف. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فبطلت تلك الحجج التي هي اوهى من خيط العنكبوت. طيب فضل.
قال رحمه الله: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز من قائل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغه تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله. هو القرآن بعينه الذي نقول أنه غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم.
أظن هذا كله تكلمنا عنه، في شيء ما هو واضح فيما سمعتم؟ هذا نفس الكلام الذي لخصناه وذكرناه. اللهم إلا الحكم على قائلي، على من اعتقد أن القرآن مخلوق، فالجهمية الأولى التي قالت هذا بشكل عام هي كافرة. من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا الحكم العام على من اعتقد ذلك. لكن الشخص المعين الذي انقدحت عنده الشبهة فهذا لا يكفر كفرا ينقل عن الملة. يعني القائلون بأن القرآن مخلوق بشكل عام الحكم أنهم كفار لأنهم يكذبون القرآن، لكن الشخص الذي انقدحت في ذهنه شبهة المعين هذا ينظر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبه التي تعلق بها، فإن أصر بعد ذلك فحكمه حكم عامة الجهمية. نعم.
قال الشيخ أبو عثمان: سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
هذا كما قلت يدخل في الحكم العام الذي أطلقه السلف على الجهمية القديمة ممن يعتقد أن القرآن مخلوق، وعلى من أصر بعد أن بين له الأمر. أما المعين منهم فالحكم كما ذكرت عند السلف، عند عامة السلف، المعين من هؤلاء لا يحكم عليه بالكفر الذي ينقل عن الملة، ولكن من أصر كما ذكر الشيخ وبين له ولم يرتدع ولم يرعوي ولم يرجع وأصر بعد بيان الدليل وقامة الحجة عليه، فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن مقابل المسلمين ولا يقبل كلامه، بل على المسلمين أن يتركوه وحكمه الكفر. نعم.
قال الشيخ أبو عثمان: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، قال فيها: إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن.
مش بعده؟
وذكر ابن مهدي طبعا.
موضوع آخر ولا
موضوع آخر؟ طيب. نفس الموضوع.
كمل طلق.
وذكر ابن
مهدي
يعني؟
نعم.
وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم.
نعم. كان استمرار الأقوال واصل.
قال الشيخ الإمام أبو عثمان: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي الاستحساني ذلك منه، فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله قال الشيخ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن أشكاب الساش يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم بنيسابور عن اللفظ بالقرآن، فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق.
كل هذه الآثار التي أوردها عن السلف هي توضيح لما فصلناه قبل قليل، غير أن ثمة مسألة وهي كلمة لفظي بالقرآن مخلوق. فالسلف بدعوا، بل منهم من صرح بتكفير من قال بذلك، فإن لأنه كلام مجمل، فإن فصل قلنا له: اترك هذا الكلام فإنه مبتدع. لو قال: أنا أقصد صوتي أنا، ويعني حنجرته أو مزامير بلعومه، يمكن أن يكون هذا مقبولا، ولكن السلف شددوا في هذا، لأن المعلوم أن القرآن لفظه ومعناه كلام الله سبحانه وتعالى. من هنا كفر بعضهم اللفظية، وهو منسوب إلى الإمام أبي حنيفة عفى الله عنه ورحمه، لكن لا يتصور أن أبا حنيفة يقصد أنه يقصد أن لفظ القرآن مخلوق، وإنما يقصد المعنى الذي أشرت إليه، وهذا يمكن أن يدافع به عنه وعن من يعني إذا وجدت كلمة محتملة والقائل هو من السلف المعروفين بتبني مذهب السلف والمعروفين بالوقوف عند النصوص، فيحمل على المحمل الإيه الذي يعني يليق به، لأنه معروف أنه ضد هذه المواقف. لكن إذا قاله شخص من المشبوهين أو من المبتدعة، فغالبا هو يعني ما يعتنيه سائر المبتدعة الذين يعنون باللفظ ماذا؟ لفظ القرآن نفسه. ونحن قد بينا أن من النقاط التي نص عليها السلف أن القرآن المتلو هو إيه؟ هو كلام الله. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق، أولا أنت ما تعبدت بهذا، لماذا هذا التحديد؟ ثم ثانيا هو يعارض ما قرره السلف وما دلت عليه النصوص من أن لفظ القرآن منزل، كلام الله غير مخلوق. فهذا هو الذي يمكن فهمه من كلام السلف وتشديدهم على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، إنما يعنون هذا المعنى، وهو أنه يعني أن القرآن المتلو ماذا؟ مخلوق. لكن لو أن يعني شخصا من أئمة السلف صدرت منه العبارة، فالأولى وهو لا يقول بخلق القرآن، فالأولى أن نلتمس له العذر مع التنبيه بأن العبارة موهمة لا تصلح. كيف نلتمس له العذر؟ نقول: لعله يعني أن يعني الصوت الصادر منه، يعني صوته هو، يعني حبال صوته وحنجرته وبلعومة، هذه مخلوقة. لكن الواجب أن يبتعد المسلم عن أي لفظ موهم حتى لا يقع في الشبه، لأن كثيرا ممن صرح بهذا اللفظ الذين يسمونهم اللفظية، كثير منهم ممن يقول بخلق القرآن. فلذلك الواجب هو البعد عنه. نعم.
وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة، وقال: أما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقول قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية، قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وقال محمد:
لماذا قال غير مبتدع؟ عرفنا كونه جهمي لأنه يحتمل أن يكون القصد أن القرآن المتلو ماذا؟ لفظه مخلوق. لكن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق لماذا قال إنه مبتدع؟ لأنه فتح لمجال لكلام محتمل، فتح لمجال لكلام لا يليق. نحن كان في غنى عن هذا، وينبغي له أن يقول: القرآن كلام الله، وأن يبتعد عن كل لفظ غير لائق أو لم ينص عن السلف. والشيخ هنا رحمه الله الطابوني يؤكد كلام السلف ويرى ويوجب الوقوف عنده بعيدا عن أي عبارة توهم لبسا. نعم.
قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم.
غير قوله، قول من؟ الإمام أحمد. نعم.
غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمه الله رحمة الله عليه ورضوانه عليه.
لأن مواقفه من المبتدعة وممن قال بخلق القرآن معروفة مشهودة، والمحنة التي حصلت له رحمه الله تعالى في هذا من فضل الله على هذه الأمة أن ثبته، وإلا لكان كل الناس معتزلة. فإنه لم يبقى غير الإمام أحمد ومحمد بن نوح، حتى البقية قالوا كلمات تخلصا من ماذا؟ من التهديد بالحبس أو القتل. ولذلك قتل محمد بن نوح في الطريق وهو محمول هو الإمام أحمد. إذن يعني ذكره عن موقف الإمام أحمد هنا وإيجابه التمسك به، لأنه هو الذي دل عليه كلام كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا.
نفسها
إلى ما ها هنا.
لا نفسها، صح، نقلتها نفسها، أحسنت.
التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت: وهو أعني محمد بن جرير رحمه الله قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه
كل
ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، وهو الذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن.
لا، وخاف أهل السنة. وخافوا، نعم، هم خافوا من أهل السنة من التصريح بخلق القرآن. نعم.
وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فأدرجوه في هذا القول باللبس لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية، وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث
يحوجهم الحال
ولم يحوجهم الحال إليه وإنما حدث الكلام في اللفظ وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام أحمد: هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتدين أن يدعه، وكل بدعة مبتدعة ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه.
هذا الذي بينه الشيخ عن ابن جرير رحمه الله تعالى وعن الإمام أحمد في بيان عقيدة السلف يؤكد كذب ما نسب إلى ابن جرير بأنه كان يتبنى مذهب اللفظية، فقد نسبه البعض إليه، وهذا غير صحيح ولم يقل به، بل إنه يقرر عقيدة الإمام أحمد وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وينقل لفظه بنصه. فهذا دليل على ماذا؟ على أنه يتبناه ويعتقده، وبهذا ترتفع عنه رحمه الله عن ابن جرير شبهة من زعم أنه يقول بخلق القرآن أو يقول لفظي بالقرآن مخلوق. هذه العبارة التي يمجها السلف. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وضح الشيخ هنا أنه ألحق من قال بأن لفظي بالقرآن مخلوق الذين سماهم اللفظية ألحقهم بالجهمية، وأنهم إنما قالوا ذلك لئلا يصرحوا بالقول بخلق القرآن، لأنهم يعلمون أنهم لو صرحوا به لبدعوا أو كفروا، فلما خافوا هذا الخوف جاءوا بهذه العبارة الملتوية التي يمكن أن يدعوا أن لها ماذا؟ تخريجا، يمكن أن يلتمسوا لها ماذا؟ تخريجا. فلما عرف السلف حالهم بدعوهم، بل ربما كفروهم وألحقوهم بماذا؟ بالجهمية، لأنهم معروف أنهم معهم، لكن أرادوا أن يتخلصوا بمثل هذه العبارة لئلا يكتشفهم السلف، ولكن السلف غربلوهم وكشفوهم وعرفوا زيفهم ومقاصدهم. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قضية القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذا لفظ لم يعهد عن ماذا؟ عن السلف. وكل شيء خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. والواجب على أهل العلم التقيد بألفاظ السلف الصالح التي استقوها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو فتح هذا الباب لأتى كل واحد بلفظة مبتدعة وخرج عن الجادة. فالواجب هو لزوم السنة ولزوم ما دل عليه الدليل وما عليه أئمة الهدى مثل الإمام أحمد والإمام الدارمي والإمام الصابوني وغيرهم من أئمة الهدى والدين. نعم.
قال: وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله في كتاب التأريخ الذي جمعه لنيسابور وعلمائها عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو، حدثنا يحيى بن ساسويه عن أبيه عبد الكريم اليشكري قال: قال وهب بن زمعة: أخبرني علي الباساني قال: سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر.
مقصود كلام المبارك هنا أن من أنكر حرفا من حروف القرآن أو قراءة من قراءاته المتواترة الثابتة فقد كفر، وأن من قال ما يدل على أنه يعتقد أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله، ليس كلام الله جل وعلا، فقد كفر. يعني من قال كلاما يدل على أن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى فهذا الذي ألزمه بالكفر، وهذا كله بعد قيام الحجة عليه. نعم.
ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه كما
إذا أي سؤال حول الكلام والقول بخلق القرآن؟ نعم. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، هذه تروى عن الإمام أبي حنيفة وغيره، ويمكن أن يلتمس لها مخرجا، لكن الأولى البعد عنها، الأولى البعد عنها لئلا يفهم أن الصوت يحمل على التلاوة، على القرآن المتلو، فالبعد عن الكلمات الموهمة متعين. نعم نعم شيخ. إيه يقصد قوله بالقرآن، وقد تبرع منه الإمام أحمد لما سمع، أليس كذلك؟ فمثل هذا القول أيضا، أي قول موهم يجب البعد عنه، سواء الذي يقول الصوت صوت الباري، هل الكلام كلام الباري صوت صوت القاري، أو الذي يقول قولي بالقرآن المخلوق يريد الخلاص. كثير من الناس استعملوا بعض الألفاظ، نسأل الله أن يعفو عنهم داموا مغلوبين على أمرهم، لكن المهم أن لا يقصد المعنى الفاسد الذي يردده أولئك المبتدعة.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8-3-7-8-9-3-8.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قبل أن نبدأ في مواصلة كتابنا، كتاب الشيخ الصابوني رحمه الله تعالى عقيدة أهل الحديث، أنبه على مسألتين تتعلقان بدرس الأمس. المسألة الأولى أن الشيخ رحمه الله ذكر في السؤال قبل أن يبدأ الجواب أنه كان مع بعض رفاقه متوجهين لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الشراح ذكروا أن هذا مستبعد من الشيخ الذي يدعو إلى السنة ويعني يدعو إلى التزام السنة ويحذر من البدع، والسفر لا يجوز أن يكون لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأجل غيره من القبور. ولكن بعض المحققين والشراح يعني يقولون إنه يقصد بالزيارة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا تعبير لا غير مقصود، ومهما يكون من أمر فإنه خطأ، أو لعله يكون العبارة تكون مدسوسة في السؤال أو مبدلة عن عبارة أخرى، وما أكثر ما يبدل في عبارة السلف أحيانا، فهذا مجموع الفتاوى فيه عبارات كثيرة لا يتصور أبدا أنها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والعصمة للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الخلاصة أنه ينبغي أن نقول أن شد الرحال لا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
أما غير هذه المساجد الثلاثة لا يتوجه إليه بقصد الصلاة أو العبادة، وزيارة القبور لا تشد إليها الرحال. نعم تكون مستحبة في البلد الذي أنت فيه، فإذا جئت بلد وأردت أن تزور مقابر المسلمين فيه فهذا مستحب دون تكرار ودون تردد مرة بعد مرة، هذا لا ينبغي. هذه مسألة. المسألة الثانية، لعل عبارة التعليل الواردة في الكلام في مسألة الصفات عندما ذكر أنهم بعيدون عن التحريف والتأويل والتعليل، لعلها تكون التعطيل، وقد نبه عليها بعض الشراح، فيبدو أن الكلمة هي التعطيل وليست التعليل. لعلكم تحددون مكانها أين؟
ها؟ وتركوا قولا.
حدد الإخوة مكان السطر.
السطر الأخير من الصفحة الأولى.
السطر الأخير من الصفحة الأولى. اقرأ العبارة.
نعم.
اقرأ العبارة.
وتركوا القول بالتعليل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس.
وتركوا ماذا؟
قال بالتعليل والتشبيه.
التعليل والتشبيه الذي يبدو أنها التعطيل، وإن كان للتعليل وجاهة لأنهم يعللون كل شيء بآرائهم الفاسدة، لكن يعني لعل المقصود هو التعطيل لأنه مقابل ماذا؟ التشبيه، فيبدو والله أعلم أنه التعطيل وليس التعليل. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
المقصود بالتأويل له عدة معاني، والتأويل المحذر منه هو تأويل المتكلمين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بغير دليل ولا قرينة تدل على صرفه. وللتأويل ثلاثة معاني عند أهل العلم: واحد، الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، كما في قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي يجدون الحقيقة التي أخبر الله بها. ومنه قول الله تبارك وتعالى: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي الحقيقة التي أدت إليها أو دلت عليها الرؤيا. الثاني، المقصود بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، وهذا له حالان: إما أن يدل عليه دليل فيكون مقبولا والمعنى يحتمله والقرائن تقتضيه، وإما أن لا يدل عليه دليل فهذا تعسف، مثل تفسيره استوى بمعنى استولى، فهذا باطل. والنوع الثالث، التأويل الذي هو بمعنى التفسير. التأويل الذي هو بمعنى ماذا؟ التفسير. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه قول عائشة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومنه قول عائشة رضي الله عنها في تفسير سورة النصر بعد نزول قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن. ما المقصود بيتأول القرآن؟ أي يفسر القرآن. ومنه قول ابن جرير: القول في ماذا؟ في تأويله كذا. يعني القول في ماذا؟ في تفسيره. القول في تفسيره. وأما الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى ففيها قراءتان. قراءة الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، وقراءة الوصل على، ويكون الوقف على، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، والراسخون في العلم، ويكون الوقف والراسخون على قوله والراسخون في العلم. فما توجيه كل قراءة من القراءتين، سواء قراءة الوقف أو قراءة الوصل؟ المقصود بقراءة الوقف التأويل الذي استأثر الله بعلمه، والذي لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهنا يجب الوقوف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. يجب الوقف على لفظ الجلالة، ويكون والراسخون استئناف. هذا إذا قلنا بأن المراد بالتأويل الذي في هذه الآية أن المراد به التأويل الذي استأثر الله بعلمه. وأما إذا أريد التفسير فيجوز الوقف على قول الله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم، فيكون المعنى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي الله يعلم تأويله، والراسخون في العلم الذين علمهم الله يعلمون ماذا؟ تأويله. وفي هذا المعنى يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: أنا والله أعلم تأويله، أنا من الراسخين في العلم. وإذن فلا تعارض بين القراءة الأولى والثانية، لأن لكل منهما توجيها. ولذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: تفسير القرآن على أربعة أضرب: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، كما إذا سمع المرء: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه أمور واضحة المخاطئ يفهمها لأول وهلة ولا يحتاج إلى تكلف. والثاني: تفسير تعرفه العرب من كلامها، كمسألة الأب أبو بكر رضي الله عنه استشكل الآية وفاكهة وأبا، حتى رجعوا إلى لغة العرب فوجدوا أن الأب هو ماذا؟ الأعلاف التي تأكلها الأنعام. ورجعوا إلى العرب فوجدوا لغة العرب وجدوا كذلك. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه قال عندما سئل: أي أرض تظلني تظلني وأي سماء عفوا أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله تبارك وتعالى ما لا أعلم. حتى سألوا الأعرابي فقال لهم إنها بمعنى أعلاف البهائم. ولذلك جاء بعدها متاعا لكم ولإيش؟ ولأنعامكم. النوع الثالث تفسير يعلمه العلماء الراسخين في العلم، كمعرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والعام والخاص وما إلى ذلك، وكبعض المسائل الغامضة أو المحتملة مثل معرفة القرء، فإن العلماء لهم قولان في ذلك. قول يرى أو يقول بأن القرء هو الطهر، وآخرون يقول القرء هو الحيض، مع أن الذي يبدو أنها في الحيض أرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: امكثي أيام إيش؟ أقرائك، أي أيام ماذا؟ حيضاتك. والنوع الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله، وهو معرفة كنه الأشياء التي تقع يوم القيامة. نعلم أن في الجنة أنهار من ماء، وأنهار من لبن، وأنهار من خمر، وأنهار من كذا، وفيها رمان، وفيها فاكهة، وفيها عيون، لكن ليست العيون كالعيون، ولا الأنهار كالأنهار، ولا الزوجات كالزوجات، ولا الطعام كالطعام، ولا الشراب كالشراب، نسأل الله من فضله. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك كنه الصفات نعلمها ونعلم معانيها على الوجه اللائق بجلال الله مع نفي التشبيه والتعطيل، لكننا نجهل ماذا؟ كيفيتها. ومن هنا قال السلف، ومنهم مكحول والزهري ومالك وغيرهم: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. تفضل.
قال رحمه الله: وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يطول الكتاب بإحصائها. وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها، وأكثرها مخرد بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار. وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والانقصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار.
يبين المصنف رحمه الله تعالى أن مسألة الأسماء والصفات قد دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث الثابتة الصحيحة والآثار العظيمة المستنبطة من تلك الأحاديث، ويعني ذكر أن يعني أنه يريد الاختصار لتلخيص عقيدة السلف في هذا الباب، لأنه لو كتب في كل صفة على حدة مع أدلتها لطال به المقام، والمقصود هو تلخيص عقيدة السلف.
فضل. قال الشيخ أبو عثمان: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله، وكتابه وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم.
هذه أولى الصفات بدأ بها على وجه التفصيل أو بشيء من التفصيل، فذكر أن القرآن كلام الله الذي تكلم به وحيا وهو غير مخلوق، وهو خطابه الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. ولعلي ألمح إلماحة سريعة إلى تقرير عقيدة السلف في هذا، مع إشارة خفيفة إلى مذاهب المخالفين والرد عليها باختصار. ولقد قرر الله تبارك وتعالى في غير ما آية أن القرآن كلام الله، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: وكلمته وقال تبارك وتعالى: إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى. وقال تبارك وتعالى مؤكدا كلام الله جل وعلا، ويدخل فيه القرآن وإن كان المقصود هو تكليم موسى: وكلم الله موسى تكليما. فهذا فيه إثبات صفة الكلام. وقد ذكرت لكم في أحد الدروس أن الكلام قد صفة ذاتية باعتبار ماذا؟ نوعه، وصفة فعلية باعتبار أفراده، وضربت لكم مثالا على ذلك. ومن السنة الأحاديث التي دلت على أن القرآن منزل من عند الله، وهو كلام الذي تكلم به حقيقة غير مخلوق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، إن الله إذا قضى الأمر في السماء تكلم بالوحي، وقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والآيات والأحاديث في تقرير أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى كثيرة، وعقيدة السلف في هذا الباب تتلخص في جملة، ويمكن أن تجزأ إلى جمل للفهم. فيمكن أن نقول إجمالا إنه كلام الله تعالى الذي تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل، وكلم وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ألفاظه ومعانيه كلام الله، وأن القرآن المتلو كلام الله، وأن القرآن المكتوب في المصحف كلام الله، وأن القرآن المحفوظ في الصدور كلام الله، وأنه تكلم به بحرف وصوت. هذه النقاط لا بد من فهمها جميعها، لأن الناس قد لبثوا فيها. فهناك من أنكر الحرف والصوت، وهناك من قال إنه المعنى القائم بالنفس كما سيأتي بيان. ويمكن أن نجزئها إلى 8 نقاط لو كتبت حتى يعني تكون أرسخ. أولا أنه كلام الله حقيقة عن القرآن، أن القرآن كلام الله حقيقة الذي تكلم به حقيقة. ثانيا أنه تكلم به بحرف وصوت. أنه تكلم به بحرف وصوت. ثالثا أن جبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل سمعه من الله تعالى. ثالثا أن جبريل سمع القرآن من الله تعالى. رابعا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل. خامسا أنه منزل من عند الله غير مخلوق، أنه منزل من عند الله غير مخلوق. وكلمة غير مخلوق أضيفت لما وجد القول بخلق القرآن، وإلا فإننا كنا في غنى عنها لو لم يقل أحد بذلك. سادسا أن القرآن المتلو هو كلام الله، أو قبل ذلك أن لفظه ومعناه كلام الله جل وعلا، يعني اللفظ بما يحمله من معنى كلام الله جل وعلا. وليس المقصود أن التفسير الذي يذكره أهل العلم هو كلام الله، يعني أن لفظه ومعناه، لأن هذه الفقرة فيها رد على من يدعي أنه هو المعنى القائم بالنفس وأن اللفظ تكلم به جبريل أو غيره. إذن نقول إن لفظه ومعناه ماذا؟ كلام الله. ذكرنا كم؟ لا، ستة. طيب، سادسا أو سابعا أن القرآن المحفوظ في الصدور كلام الله. وسابعا أو ثامنا أن القرآن المتلو كلام الله. وأخيرا إن القرآن المكتوب في المصاحف هو ماذا؟ هو كلام الله. كل هذه النقاط تنطبق على كلام الله غير المخلوق. بقي ما هو المخلوق؟ الحبر والمداد والجلد والأوراق وما إلى ذلك. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ومداده والرق والرق ومداده والرق إيش؟ مخلوقان. ما المقصود بالرق؟ الورق في رق منشور. إذا نعيدها مرة أخرى، أنه كلام الله الحقيقي وليس مجازي. ثانيا أنه ماذا؟ أن الله تكلم به بحرف وصوت مسموعين، أن جبريل سمعه من الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، أنه منزل غير إيش؟ مخلوق، أن القرآن المتلو هو كلام الله، القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله، القرآن المكتوب في المصاحف هو إيش؟ هو كلام الله. أن لفظه ومعناه كلام الله. وهذه نقطة مهمة جدا في الرد على الأشاعرة. هذه خلاصة ما يجب اعتقاده في القرآن الكريم. بعد هذا سنتعرض فقط لكلام المعتزلة باختصار. والله ما أدري إخوان، تريد أن نتعرض بهذا أو نمشي لنكمل؟ لا أبدا، هذا راجع لكم الله يحفظكم. طيب، سنتكلم على مذاهب المشاعر المعتزلة والأشاعر والماتريدية، لأنهم يعني أشهر الناس الذين، وإلا فقد اختلف فيه إلى عشرات الأقوال، وأشهرها تسعة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقله ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. نأخذ مذهب المعتزلة. المعتزلة قالوا إنه كلام الله الذي خلق، كلام الله ولكنه مخلوق. قالوا القرآن مخلوق، كيف يا مساكين؟ قالوا خلقه الله كما خلق الأشياء كلها، وهو داخل في قوله والله خلقكم وما تعملون. انتبه، سيأتينا تناقض هنا عند المعتزلة. فهو داخل في قوله الله خالق إيش؟ كل شيء. الله خالق كل شيء، أدخلوا الكلام في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، واستدلوا بهذه الآية على ذلك. فما الرد عليه بالاستدلال بهذه الآية باختصار؟ الرد عليه أن يقال إن هذه الآية تعني أن الله خالق كل شيء مخلوق، خالق كل شيء مخلوق، وخرج منه ما ليس بمخلوق. ومما يدل على تناقض المعتزلة أنهم أخرجوا أعمال العبد، أخرجوا أفعال العبد من ماذا؟ من كل، في هذه الآية أخرجوا أفعال العبد من كل، فجعلوا العبد خالقا لفعله. معنى ذلك أنه ليس أن فعل العبد لا يدخل في قول الله تعالى الله خالق كل شيء. والجواب عن استدلالهم بهذا أيضا أن كلا إنما ينظر إليه بحسب ما يقتضيه السياق، فإن كل تقيد بالسياق الذي ذكرت فيه. فقد قال الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها في الريح التي أرسلت إلى قوم عاد، ومعلوم أنها لم تدمر البيوت والجبال وما إلى ذلك، وإنما دمرت كل شيء قابل للتدمير. ومنه قول الله عز وجل وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتاه الملوك أمثالها. إذن كل يكون معناها بحسب ما يقتضيه ماذا؟ السياق. وهنا الله خالق كل شيء مخلوق، وصفات الله جل وعلا غير إيش؟ غير مخلوق. شبهة أخرى يتعلقون بها، إنه لقول رسول كريم، وقالوا هذا الدليل على أنه قول جبريل أو قول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن آية التكوير إنه لقول رسول كريم المقصود به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآية الواقعة إنه لقول، عفوا، آية التكوير المقصود بقوله إنه لقول رسول كريم المقصود هنا جبريل، وفي سورة الواقعة المقصود من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا، ليست الواقعة، سورة الحاقة، في سورة الحاقة فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. إذن سورة الحاقة، ففي سورة الحاقة المقصود به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي سورة الواقعة، وفي سورة التكوير المقصود به جبريل عليه السلام. طيب، ما الجواب عن هذا التفسير؟ الجواب إن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من بلغه، ومهمة جبريل عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو ماذا؟ التبليغ. فالمقصود إنه لقول رسول كريم، أي إنه لتبليغ رسول كريم، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من بلغه. والذي قاله ابتداء من هو؟ الله سبحانه وتعالى. أنت الآن عندما ترسل رسالة إلى أخيك فيقرأها زيد على عمرو، يقال هذا كلام زيد القارئ أم كلامك أنت المرسل؟ كلام المرسل، كلام المرسل. فمن قرأ قول لبيد على كل شيء ما خلا الله، ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، لو سمعك شخص تقرأ هل يقول إنه شعرك أم شعر لبيد؟ شعر لبيد. فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء، فبطلت شبهتهم في هذه المسألة. بقي ثلاث شبه وأربع نتركها. باختصار، قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا إن جعل بمعنى خلق، والجواب باختصار أن هذا الفهم باطل، لأن جعل إن نصبت مفعولا واحدا فهي بمعنى خلق، وإن نصبت مفعولين فهي بمعنى صير. وقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا بمعنى صير وليس بمعنى خلق. معنى جعل مثل قول الله عز وجل وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. والتي بمعنى صير مثل ألم نجعل الأرض مهادا، على أن مهادا حال، أما إذا جعلت مفعولا ثانيا فهي بمعنى، إذا جعلت حالا فهي بمعنى خلق، وإذا جعلت مفعول ثاني فهي بمعنى صير. المهم أن نعلم أن معنى قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا المقصود ماذا؟ أنها بمعنى صير. ولعل نكتفي بهذا فيما يخص المعتزلة. أما الأشاعرة وهم جماعتنا وإخواننا الذين ابتدعوا في دين الله باعتقاد عقيدة الكلابية، فإنهم صار أمرهم عجيب، لا مع أهل السنة ولا مع من المعتزلة. ما تقولون في القرآن يا أشاعرة؟ قالوا القرآن كلام الله. طيب إلى هنا ماشين صح، لكن أي كلام يا إخوان؟ هم الماتريدية قالوا الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والماتريدية قالوا هو كلام الله النفسي الذي خلقه في غيره في الهواء، خلقه في الهواء. هم يتفقون على أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وقالوا القرآن عبارة عن كلام الله. الأشاعرة عبروا بكلمة عبارة، والماتريدية عبروا بكلمة حكاية، والمعنى واحد. طيب ما مستندكم؟ قالوا نحن لو قلنا إن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة فلزم وجود كذا وكذا، ولسان وشفتين وأسنان ولهات ونحو ذلك. وهذه شبهة كل المؤولة. طيب ما الدليل الذي تستدلون به؟ قالوا الدليل قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليل. ما وجه الاستدلال؟ قالوا إن وجه الاستدلال أن الكلام الحقيقي هو الذي في الفؤاد يعني في النفس، وإنما ينطق به اللسان فقط مجرد دليل على ما في الفؤاد. والله عز وجل منزه عن أن يتكلم بنساء، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. نحن نقول يتكلم، كلمة لسان لا نريدها لأنها غير واردة أصلا في الشرع في القرآن والسنة. والرد على الاستدلال بهذا البيت من وجوه. الوجه الأول أن اللسان أن البيت منتحل ولا تصح نسبته إلى الأخطل اليهودي الذي نسبوه، النصراني الذي نسبوه إليه. فالبيت مصنوع تبدو عليه صنعة فلا يحتج به، وحتى لو صح لا يحتج به كما سيأتي بيان. ثانيا أن الوارد في البيت الذي يذكره بعض المحققين أن روايته كالآتي: إن البيان لفي الفؤاد وإنما، إن البيان لفي الفؤاد وليس إن الكلام لفي الفؤاد. إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا. وثالثا أنه ينسب إلى رجل نصراني فلا حجة فيه حينئذ. ورابعا أن النصارى عندهم مبدأ وهو اتحاد اللاهوت بالناسوت، فلعل هذا الشعر إن صح فهو من هذا القبيل، يعني اتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحاد الإله بالبشر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم أولا وأخيرا هو بيت شعر لا آية ولا حديث. هذا ذكرني بمسألة فيها طرفة وفيها يعني أسف على ما بلغ إليه عقول بعض المسلمين. كنت أتكلم في المسجد النبوي وأنهى عن تقبيل الحيطان والجدران فقال: يا شيخ كيف تنهى عن هذا؟ ألم تسمع قول الشاعر؟ أقبل ذا الجدار وذا الجدارة، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقلت أنا للحاضرين: يا إخوان هل هذا الذي سمعتم آية قرآنية؟ قالوا: معاذ الله. قلت: أهو حديث نبوي؟ قالوا: معاذ الله. قلت: أهو أثر سلفي؟ قالوا: معاذ الله. قلت: ما هو؟ قالوا: كلام شاعر يتغزل بامرأة. قلت: إذن كيف يستدل به على التشريع، تشريع القبلات؟ انظر إلى ربه الذي هو يعني أخذت من هذا الاستدلال. قال: طيب أحدكم يقبل زوجته 100 مرة، ألا تسمحوا لنا؟ فهل يليق بكم أن تمنعون من تقبيل الأعتاب المقدسة؟ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. لم يجوز تقبيل أي شيء قربة إلى الله إلا الحجر الأسود نقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا البيت الذي نحن بصدده أيضا لا يعدو أن يكون ماذا؟ بيت من الشعر لو صح، فهو دليل أوهى من خيط العنكبوت. ثم إننا نقول للأشاعرة: عندما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، نسأل سؤال: الخواطر التي قد تأتي الإنسان في صلاته هل نسميها كلاما؟ نعم. لو سألت أي أشعري أو ما تريدي هل تبطل الصلاة بالخواطر؟ فلنقول لك لا، طيب أنتم تقول الكلام هو المعنى القائم بالنفس والخواطر هذه قامت بالنفس، إذن هذا لا يسمى كلاما، وإنما يسمى الكلام الذي ينطق به، الذي ينطق به هو الذي يسمى كلام. ثم أخيرا إنه يلزم من وصف كلام الله بأنه المعنى القائم بالنفس يعني وصف الله بضد الكلام، وضد الكلام هو إيش؟ الخرف، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فبطلت تلك الحجج التي هي أوهى من خيط العنكبوت. طيب تفضل.
قال رحمه الله: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، كما قال عز من قائل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغه تعالى كلامه عز وجل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة، ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله. وهو القرآن بعينه الذي نقول أنه غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم.
أظن هذا كله تكلمنا عنه، في شيء ما هو واضح فيما سمعتم؟ هذا نفس الكلام الذي لخصناه وذكرناه. اللهم إلا الحكم على قائلي، على من اعتقد أن القرآن مخلوق، فالجهمية الأولى التي قالت هذا بشكل عام هي كافرة. من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا الحكم العام على من اعتقد ذلك. لكن الشخص المعين الذي انقدحت عنده الشبهة فهذا لا يكفر كفرا ينقل عن الملة. يعني القائلون بأن القرآن مخلوق بشكل عام الحكم أنهم كفار لأنهم يكذبون القرآن، لكن الشخص الذي انقدحت في ذهنه شبهة المعين هذا ينظر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبه التي تعلق بها، فإن أصر بعد ذلك فحكمه حكم عامة جهمية. نعم.
قال الشيخ أبو عثمان: سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ رحمه الله يقول: سمعت الإمام أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
هذا كما قلت يدخل في الحكم العام الذي أطلقه السلف على الجهمية القديمة ممن يعتقد أن القرآن مخلوق، وعلى من أصر بعد أن بين له الأمر. أما المعين منهم فالحكم كما ذكرت عند السلف، عند عامة السلف، المعين من هؤلاء لا يحكم عليه بالكفر الذي ينقل عن الملة، ولكن من أصر كما ذكر الشيخ وبين له ولم يرتدع ولم يرعوي ولم يرجع وأصر بعد بيانه الدليل وقامة الحجة عليه، فإنه لا يصلى عليه ولا يدفن مقابل المسلمين ولا يقبل كلامه، بل على المسلمين أن يتركوه وحكمه الكفر.
نعم.
قال الشيخ أبو عثمان: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان، قال فيها: إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن.
مش بعده؟
نفهم. وذكر ابن مهدي طبعا.
موضوع آخر ولا
موضوع آخر؟ طيب. نفس الموضوع.
كم الطريق؟
وذكر ابن
مهدي.
نعم. وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم.
نعم. كان استمرار الأقوال واصل.
قال الشيخ الإمام أبو عثمان: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي الاستحساني ذلك منه، فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله قال الشيخ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن أشكاب الساش يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم بنيسابور عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق.
كل هذه الآثار التي أوردها عن السلف هي توضيح لما فصلناه قبل قليل، غير أن ثمة مسألة وهي كلمة لفظي بالقرآن مخلوق. فالسلف بدعوا، بل منهم من صرح بتكفير من قال بذلك، لأنه كلام مجمل. فإن فصل قلنا له: اترك هذا الكلام فإنه مبتدع. لو قال: أنا أقصد صوتي أنا، ويعني حنجرته أو مزامير بلعومه، يمكن أن يكون هذا مقبولا، ولكن السلف شددوا في هذا، لأن المعلوم أن القرآن لفظه ومعناه كلام الله سبحانه وتعالى. من هنا كفر بعضهم اللفظية، وهو منسوب إلى الإمام أبي حنيفة عفى الله عنه ورحمه، لكن لا يتصور أن أبا حنيفة يقصد أنه يقصد أن لفظ القرآن مخلوق، وإنما يقصد المعنى الذي أشرت إليه. وهذا يمكن أن يدافع به عنه وعن من، يعني إذا وجدت كلمة محتملة والقائل هو من السلف المعروفين بتبني مذهب السلف والمعروفين بالوقوف عند النصوص، فيحمل على المحمل الإيه؟ الذي يعني يليق به، لأنه معروف أنه ضد هذه المواقف. لكن إذا قاله شخص من المشبوهين أو من المبتدعة، فغالبا هو يعني ما يعتنيه سائر المبتدعة الذين يعنون باللفظ ماذا؟ لفظ القرآن نفسه. ونحن قد بينا أن من النقاط التي نص عليها السلف أن القرآن المتلو هو إيه؟ هو كلام الله. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق، أولا أنت ما تعبدت بهذا، لماذا هذا التحديد؟ ثم ثانيا هو يعارض ما قرره السلف وما دلت عليه النصوص من أن لفظ القرآن منزل كلام الله غير مخلوق. فهذا هو الذي يمكن فهمه من كلام السلف وتشديدهم على من قال لفظي بالقرآن مخلوق، إنما يعنون هذا المعنى، وهو أنه يعني أن القرآن المتلو ماذا؟ مخلوق. لكن لو أن يعني شخصا من أئمة السلف صدرت منه العبارة فالأولى، وهو لا يقول بخلق القرآن، فالأولى أن نلتمس له العذر مع التنبيه بأن العبارة موهمة لا تصلح. كيف نلتمس له العذر؟ نقول لعله يعني أن يعني الصوت الصادر منه يعني صوته هو يعني حبائل صوته، حبال صوته وحنجرته وبلعومة، هذه مخلوقة. لكن الواجب أن يبتعد المسلم عن أي لفظ موهم حتى لا يقع في الشبه، لأن كثيرا ممن صرح بهذا اللفظ الذين يسمونهم اللفظية، كثير منهم ممن يعتقد، ممن يقول بخلق القرآن. فلذلك الواجب هو البعد عنه. نعم.
وذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة، وقال: أما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقول قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وقال محمد:
لماذا قال غير مبتدع؟ عرفنا كونه جهمي لأنه يحتمل أن يكون القصد أن القرآن المتلو ماذا؟ لفظه مخلوق. لكن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق لماذا قال إنه مبتدع؟ لأنه فتح لمجال لكلام محتمل، فتح لمجال لكلام لا يليق. نحن كان في غنى عن هذا، وينبغي له أن يقول: القرآن كلام الله، وأن يبتعد عن كل لفظ غير لائق أو لم ينص عن السلف. والشيخ هنا رحمه الله الصابوني يؤكد كلام السلف ويرى ويوجب الوقوف عنده بعيدا عن أي عبارة توهم لبسا. نعم.
قال محمد بن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم.
غير قوله، قول من؟ الإمام أحمد. نعم.
غير قوله: إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمه الله رحمة الله عليه ورضوانه عليه.
لأن مواقفه من المبتدعة وممن قال بخلق القرآن معروفة مشهودة، والمحنة التي حصلت له رحمه الله تعالى في هذا من فضل الله على هذه الأمة أن ثبته، وإلا لكان كل الناس معتزلة. فإنه لم يبقى غير الإمام أحمد ومحمد بن نوح، حتى البقية قالوا كلمات تخلصا من ماذا؟ من التهديد بالحبس أو القتل. ولذلك قتل محمد بن نوح في الطريق وهو محمول هو الإمام أحمد. إذن يعني ذكره عن موقف الإمام أحمد هنا وإيجابه التمسك به، لأنه هو الذي دل عليه كلام كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا
نفسها
إلى ما ها هنا
لا نفسها صح نقلتها نفسها
التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. قلت وهو أعني محمد بن جرير رحمه الله قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه
كل
ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، وهو الذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن.
لا وخاف أهل السنة. وخافوا نعم هم خافوا من أهل السنة من التصريح بخلق القرآن نعم.
وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فأدرجوه في هذا القول باللبس لئلا يعدوا في زمرة جهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية، وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام أحمد هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتدين أن يدعه، وكل بدعة مبتدعة ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه.
هذا الذي بينه الشيخ عن ابن جرير رحمه الله تعالى وعن الإمام أحمد في بيان عقيدة السلف يؤكد كذب ما نسب إلى ابن جرير بأنه كان يتبنى مذهب اللفظية، فقد نسبه البعض إليه وهذا غير صحيح ولم يقل به، بل إنه يقرر عقيدة الإمام أحمد وهي عقيدة أهل السنة والجماعة وينقل لفظه بنصه، فهذا دليل على ماذا؟ على أنه يتبناه ويعتقده، وبهذا ترتفع عنه رحمه الله عن ابن جرير شبهة من زعم أنه يقول بخلق القرآن أو يقول لفظي بالقرآن مخلوق. هذه العبارة التي يمدها السلف. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وضح الشيخ هنا أنه ألحق من قال بأن لفظي بالقرآن مخلوق الذين سماهم اللفظية ألحقهم بالجهمية، وأنهم إنما قالوا ذلك لئلا يصرحوا بالقول بخلق القرآن، لأنهم يعلمون أنهم لو صرحوا به لبدعوا أو كفروا، فلما خافوا هذا الخوف جاءوا بهذه العبارة الملتوية التي يمكن أن يدعوا أن لها ماذا؟ تخريجا، يمكن أن يلتمسوا لها ماذا؟ تخريجا. فلما عرف السلف حالهم بدعوهم، بل ربما كفروهم وألحقوهم بماذا؟ بالجهمية، لأنهم معروف أنهم معهم لكن أرادوا أن يتخلصوا بمثل هذه العبارة لئلا يكتشفهم السلف، ولكن السلف غربلوهم وكشفوهم وعرفوا زيفهم ومقاصدهم. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قضية القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذا لفظ لم يعهد عن ماذا؟ عن السلف. وكل شيء خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. والواجب على أهل العلم التقيد بألفاظ السلف الصالح التي استقوها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو فتح هذا الباب لأتى كل واحد بلفظة مبتدعة وخرج عن الجادة. فالواجب هو لزوم السنة ولزوم ما دل عليه الدليل وما عليه أئمة الهدى مثل الإمام أحمد والإمام الدارمي والإمام الصابوني وغيرهم من أئمة الهدى والدين. نعم.
قال: وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله في كتاب التأريخ الذي جمعه لنيسابور وعلمائها عند ذكر إمام المسلمين عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو، حدثنا يحيى بن ساسويه عن أبيه عبد الكريم اليشكري قال: قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباساني قال: سمعت عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، يعني بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر.
مقصود كلام المبارك هنا أن من أنكر حرفا من حروف القرآن أو قراءة من قراءاته المتواترة الثابتة فقد كفر، وأن من قال ما يدل على أنه يعتقد أن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله، ليس كلام الله جل وعلا، فقد كفر. يعني من قال كلاما يدل على أن القرآن ليس كلام الله سبحانه وتعالى فهذا الذي ألزمه بالكفر، وهذا كله بعد قيام الحجة عليه. نعم.
ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه كما
أي سؤال حول الكلام والقول بخلق القرآن؟ نعم. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، هذه تروى عن الإمام أبي حنيفة وغيره، ويمكن أن يلتمس لها مخرجا، لكن الأولى البعد عنها، الأولى البعد عنها لئلا يفهم أن الصوت يحمل على التلاوة، على أن القرآن المتلو، فالبعد عن الكلمات الموهمة متعين. نعم. نعم. ايه يقصد قوله بالقرآن، وقد تبرع منه الإمام أحمد لما سمع، أليس كذلك؟ فمثل هذا القول أيضا، أي قول موهم يجب البعد عنه، سواء الذي يقول الصوت صوت الباري، هل الكلام كلام الباري صوت صوت القاري، أو الذي يقول قولي بالقرآن المخلوق يريد الخلاص. كثير من الناس استعملوا بعض الألفاظ، نسأل الله أن يعفو عنهم داموا مغلوبين على أمرهم، لكن المهم أن لا يقصد المعنى الفاسد الذي يردده أولئك المبتدعة.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.